سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله، مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر وشرح حكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري، ثم بعد كده الرد على أسئلة حضراتكم. حكمة النهاردة قال فيها الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، اللهم آمين: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بفقدانها، أو عرفها بوجود فقدانها. من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. اقتدت سنة ربنا سبحانه وتعالى، سنة يعني شيء ثابت، إن الإنسان علشان النعمة تبقى في إيديه محتاج يشكر النعمة دي، وكل نوع من أنواع النعم ليه نوع من أنواع الشكر. وانتفاع الإنسان بالنعمة مش بيبقى بس عن طريق استخدامها، بيبقى عن طريق الحماية ليها وحفظها بشكرها. يعني القضية مش إن ربنا بيبعت لي نعمة علشان أنتفع بيها، إن أنا أستخدمها واستمتع بيها، ده أنا بنمو وبتحسن وأخلاقي بتتحسن وبقرب من ربنا وقلبي بيرق لما بأمارس شكر النعمة دي. أشهر النعم اللي ربنا مديها لنا هم البني أدمين اللي حوالينا، البني أدمين اللي حوالينا اللي ربنا بيونسنا بيهم عشان ما نستوحش ونعيش وحدنا، البني أدمين اللي حوالينا اللي ربنا بيقضي حوائجنا واحتياجاتنا في الدنيا بيهم. والبني أدمين دول هم بيبقوا جنة الدنيا بالنسبة لنا لما تكون علاقتنا معهم مستقرة، ويكون ربنا كرمنا بناس عندها أساسيات الإنسانية مش مخليين حياتنا جحيم. هؤلاء الناس هم نعمة يجب شكرها. والشكر الأول لنعمة البني أدمين المحترمين اللي في حياتنا هو الابتداء دائما بإعطائهم حقوقهم، ولا أحوجهم لمذلة السؤال إن هم يطلبوا حقوقهم الطبيعية في الاحترام والالتزام بالكلمة والالتزام بالمواعيد والالتزام بالوعود والحنية في الكلام والمسامحة لأخطائهم لأن هم بشر. ولما الإنسان بيستغل وجود الناس الكرام في حياته ومش بيشكر النعمة بل بيستغلهم، قد يعاقب بفقدانهم أو قد يعاقب بتغيرهم عليه فيبقوا موجودين لكن يتحرم من خيرهم. فابن عطاء الله بيقول لك: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. نفس الكلام في القرش. القرش ملوش معنى كأرقام موجودة في جيوبك أو في البنك. اسمع الكلام ده، مش بس كلام للعلماء، العلماء الشرعيين، ده كلام مرتبط بعلم النفس والمعنى اللي بتديه للأشياء. الفلوس مش بأرقامها، الفلوس بالنفع اللي بتعود بيها عليك، مش بالورق قد إيه. تقول لي: بس مالكش دعوة، اديني انت بس 5-6 صفار كده في البنك ومالكش دعوة. صدقني والله، بس بلاش تبقى مخدوع في أشياء الدنيا. الفلوس على الحقيقة هي بحالة الكفاية اللي بتحققها لك. فاكر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعوة الصالحين: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. نعم، الإنسان بيشوف قدامه ناس أغنياء عندهم صفار كتيرة قوي وتعسى، الفلوس ملهاش قيمة. والفلوس بقت زي التراب في وقت الكورونا لما الواحد عجز إن ممكن ياخد نفسه، مال الدنيا كلها ما تشتريش نفس واحد. عشان كده بقول لك يا صديقي، نعم الفلوس نعمة، أشكرها بألا تنفقها في حرام، واشكرها بأن تكون سبب في عون من حولك وفي غوث إغاثة المحتاج. ساعتها القرش تحس بمعناه وبركته وإزاي مكفيك، عكس لما يكون الإنسان عنده أرقام كتيرة قوي وعايش بيتنفس من خرم إبرة لأنه مش مستريح. فأدي شكر النعمة، لأن ممكن الفلوس كلها تطير، ما يبقاش لا فيه صفار لا فيه صفرين ولا 3 ولا 5 ولا 10 ولا أيا كان، وممكن تبقى موجودة شوية أرقام كده والإنسان تعيز بيها. فبيقول له إيه؟ بيقول له: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني لم تشكروا، إن عذابي لشديد. قد يعذب الإنسان بالنعمة، نفسها. ومن ضمن النعم اللي انت محتاج تشكرها نعمة الإسلام، انك مسلم. وشكر نعمة الإسلام بحاجتين: بإقامة الصلاة في وقتها، وبرحمة الخلق، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. جمهور الفقهاء يفسر ما كفرش يعني طلع بر الإسلام، هو ما أداش شكر نعمة أن ربنا اختاره مسلم لما ما صلاش، لكنه مسلم موحد عاصي بيرتكب كبيرة هي من أكبر الكبائر. ومن نعمة الإسلام علينا أن الإنسان يبقى سلاما سلما للناس، عشان يبقى زي ما النبي قال: المسلم من سلم الناس، وما يبقاش وجهة مؤذية لدين الإسلام. ساعتها الإنسان لما يشكر الإسلام بإقامة الصلاة ورحمة الخلق يوفق للعمل الصالح، عكس اللي ما بيصليش واللي عنده أذى على الخلق ممكن الأبواب تتقفل في وشه، أبواب الطاعة، لأنه ما بيعملش الأركان الأساسية، وكمان ما عندوش حد سوي يدعيله لأنه مؤذي لخلق الله. فمن لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. عشان كده بص على النعم الأساسية اللي مقومة حياتك، زي نعمة النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي إن كثرة الصلاة عليه ومحاولة التعرف عليه ومحاولة اتباعه بتخلي البني آدم يشعر بوصلة قلب كده معنى اللي داقه يحسه. كل ما يذكر سيدنا محمد يشعر بجنة في قلبه. فمن شكرك إنك تبع سيدنا محمد، وإن سيدنا محمد رسولك، دور عليه ودور على سنته ودور على الصلاة عليه، عشان ربنا يكرمك أكتر بوصل روحاني معاه ولا تفتقده في حياتك. فدور على النعم الكبيرة اللي في حياتك وحافظ عليها، بالذات البشر اللي في حياتك ودينك، بحيث إنك أنت ربنا يزيدك منها، مش تتوجع وتتألم وتبدأ تتغير لما تفقد، وربنا ياخد بأيدينا كلنا. يلا نقرأ الأسئلة. بسم الله. بخاف جدا على اللي بحبهم، وعندي رعب دائم ربنا يصيبهم بأي مكروه. هذا الخوف زائد عن الحد، لأن ما فيهوش فعل تقدري أو حضرتك يعني شيء تاخدي بأسبابه فتعمليه. وأي إنسان عنده خوف ما فيش أكشن مطلوب منه يعمله عشان يحمي نفسه من الخوف ده، يبقى ده خوف زائد مصدره الشيطان. وهنا ما لا يطرد بالعمل والفكر يطرد بالذكر. مش عمل، مش حاجة تتعمل، خلاص يعني فلان هيموت، طب وديه عند الدكتور يكشف عليه، طلع ما عندوش حاجة، بس خايف رب يموت واتصاب فيه، مش هتعرف تعمل حاجة. اطرد الخوف الزائد ده بالذكر، بالذات لا إله إلا الله. حافظوا يا أهل الله على ورد لا إله إلا الله من 1000 لـ3000 في اليوم. جددوا إيمانكم. قلنا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله. النبي بيوصيك عليه الصلاة والسلام بالحفاظ على قلبك موصول بربنا مؤمن، وربنا ياخد بأيدينا. ممكن تقولي أتعامل إزاي مع الناس المؤذية اللي هم أقرب الناس، حتى لو بتعامل في حدود وفي حالي بيصدموني وبيغتابوني؟ أنا بعدت دلوقتي خالص لأني مش قادر أستحمل الأذية دي، هل ده صح ويسمى فعلا بالهجر الجميل؟ طبعا لا شك إن في وقت من الأوقات الإنسان لازم يأثر في علاقات معينة بيجلوش منها غير الأذى، يأثر دون العدوان، انت كمان ما تغتبيهمش، ولو هتبعدي تبعدي وانت فاتحة قلبك ان هم لو حاولوا يصلحوا يبقى على العين والرأس وعفى الله عما سلف. ولما نهجر نهجر من غير غيبة، يعني هبعد عنهم ومش هفضحهم عند الناس، هسكت وهبعد وهقلل التواصل، هاي باي كده من بعيد، لاني لما بنتواصل بقرب بنوجع بعض. بلاش، ولا أخسر ديني ولا تخسر دينك، ولا توجع ولا أنت تتوجع، ولا زعل ولا أنت تزعل. شيل ده من ده يرتاح ده عنده، زي ما يقول شيل ده عنده يرتاح ده من ده، أيا كان المثل يعني، نبعد عن بعض وخلاص. فأصل أقول من كلامي إيه؟ ده مش قطع للرحم ولا قطع للمودة، بالعكس ده حماية لدينا إحنا الاتنين. لكن المهم لما نبعد من غير ما نغتاب ولا نفضحهم، ولو حبوا يتواصلوا نتواصل. علمني دعاء يكفيني من التفكير في هم المستقبل ويشغلني عن الندم على الفرص اللي راحت. لا، مش دعاء، ذكر. الذكر هو اللي بيطمئن القلب. ذكر بلا إله إلا الله، وبالصلاة على النبي، وبالاستغفار، وبالمواظبة على أذكار الصباح والمساء. 4 أذكارهم: لا إله إلا الله، الصلاة على النبي، الاستغفار، وأذكار الصباح والمساء. لو وظبت على ده نفسيتك وقلبك هيبقوا ساكنين، لا هيبقى فيه حزن مبالغ فيه على الماضي، ولا خوف زيادة عن اللزوم في المستقبل، لأن القلب هيطمئن لله سبحانه وتعالى. بس لو سمحت اعتبر بالوصية دي لأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام واشتغل عليها. لما فترة الحيض بتنتهي، لو فرضا اغتسلت منها بعد العصر، هل علي ما فاتني من صلوات في نفس اليوم، الظهر والفجر بتوع نفس اليوم؟ لا، لما الحيض بينتهي بيبقى علينا صلاة الوقت اللي فيها الحيض انتهى. على سبيل المثال الظهر الساعة 12 والعصر الساعة 3، لو الحيض انتهى الساعة 2 يبقى على حضرتك صلاة الظهر، لأن ده وقت الظهر، فتغتسلي وتصلي الظهر اللي هو وقته دلوقتي. لو المغرب الساعة 6 والعشاء الساعة 8، لو الحيض انتهى الساعة 7 يبقى عليكي مغرب، لأنه انتهى في وقت المغرب لسه عندك، فتغتسلي وتصلي المغرب وهكذا، لكن مش بنصلي بقية الصلوات. إزاي أفكر في الكلام قبل ما أقوله؟ بقول كلام برجع أندم عليه، وقت ما بتكلم ما بيكونش في نيتي أضايق حد بكلامي، أعمل إيه؟ الذكر أول حاجة بتخلي البني آدم قلبه يبقى ساكن، فما يبقاش مندفع وعفوي بطريقة مزعجة. ساعات العفوية لما بتزيد عن حدها بيبقى ميس يوز وأوفر يوز، بنستخدم الحاجة بزيادة تزيد عن حد ويتقلب ضده. فلما الإنسان يبقى عنده ذكر بيبقى ساكن كده مش مندفع. الحاجة التانية، محتاج أتكلم مع حد عنده معلومات في طرق التواصل ويتكلم معي عن دوافعي اللي بتخليني كتير أندم. هو أنا إيه اللي جوه اللي عامل زي طلقات الرصاص كده اللي بيطلع كلام من غير كنترول؟ محتاج أتكلم مع حد أفضفض باللي جواي. هو أنا ليه برد على كل كلمة؟ أو عايز أشارك في أي حوار؟ أو أهزر في أي هزار؟ هو أنا محتاج أتشاف أكتر، لأن في دافع جوه بيخليني أتكلم كتير وأندم كتير. هل حاسس بقلة قيمتي؟ هل ببقى عايز أنصح الناس عشان بخاف عليهم بزيادة فبقى عايز أتكلم دايما؟ هل اتعلمت ديني إن لازم أواجه كل حد بالغلطة اللي بيعملها علشان أغير المنكر، فالناس بتنفر مني لأني ما عنديش حكمة ولا موعظة حسنة في الدعوة؟ محتاج إني أعرف دافع الكلام باندفاع. ثم هوصي يعني صاحبة السؤال أو صاحب السؤال، هوصي بالصمت وخالف هواك. لما تبقى عايز تتكلم اسكت. أيوة بس في حاجة مهمة، اسكت، انت حالتك مختلف، انت بتاخد دواء دلوقتي كنترول الكلام، التحكم في قلبك ولسانك، فاسكت في أغلب الأوقات اللي عايز تضيف فيها أو ترد فيها. فجرب الصمت مع استشارة حكيم والذكر، وده هيتغير تماما عندك إن شاء الله. يعني إيه أولو العزم من الرسل؟ ربنا بيقول في القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سيدنا رسول الله علمنا عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء عددهم 124 ألف نبي ورسول، منهم أكتر من 300 رسول بشوية صغير، إما يقرب من 300 رسول، والباقي كله نبي. النبي من ينبأ من الله بمعلومات عن الغيب وعن الآخرة وعن ربنا، فبيقول للناس أمنوا بربنا. أما الرسول فهو نبي نبئ من ربنا ومعاه رسالة لقومه فيها شرع معين، وفيها زي القرآن كده في شرع، وزي التوراة وزي الإنجيل. فأولو العزم هم 5 من 124 ألف، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وسموا أولي العزم لأن هم أكتر أنبياء قاسوا وتعبوا وبذلوا مجهود واستحملوا وصبروا على قومهم في دعوتهم. فربنا قال فاصبر لسيدنا النبي كما صبر أولي العزم من الرسل، هم دول. مش عارف أصلي العشاء والفجر في جماعة، معايا بيبي صغير وبنت 5 سنين، مش عارف أروح المسجد وفي بيتي لوحدي، مش عارف أصلي جماعة. صلي لوحدك وتاخدي ثواب الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لأنك أنت عجزتي عن صلاة الجماعة، لا قادرة تنزلي في الجامعة عشان عندك عيال، ولا في حد يصلي معاك في البيت، فخدي نية الجماعة وتؤجري بكلمة سيدنا ابن مسعود، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لأنك أنت ما عندكش حد يصلي معاك. مين اللي بيصلي معاك؟ الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العبد اللي بيصلي لوحده في الصحراء وما عندوش حد، يؤذن ويقيم فيصلي معه ما شاء الله من الملائكة. فالملائكة بتصلي معك وأنت في جماعة إن شاء الله. بقيت محتارة في الدين، متابعة حضرتك من زمان وبتنصحنا بشيوخ الأزهر، وفي ناس تانية بتحذرنا من شيوخ الأزهر والصوفيين، وناس غيرهم بتشكك في أساسيات الدين أصلا، يعني سواء الأزهر أو السلفيين، نتأكد إزاي ونعمل إيه؟ لا شك إن دي فتنة من فتن الزمان، كتر المشايخ أو الشباب المنشغلين بأحوال غيرهم، وكثير الانتقاد والغيبة والنميمة والسخرية من غيرهم من المتحدثين في الدين أو العلماء أو المشايخ. وأنا بسمع كل الشباب دول باستمرار يعني، وبشوف إن بعضهم بيبقى مخلص بس مش متعلم، ولو اتعلم هينشغل بإظهار ما يراه هو مناسبا دون أن ينشغل بالآخرين. فمثلا سمع فلان بيقول معلومة غلط، مش هيطلعوا بحذركم من فلان واوعوا مش عارف ايه، هيطلع ويقول المعلومة الصح عشان ما يدخلش الناس في خناقة، وفي نفس الوقت ما يغتابش حد من المسلمين فيقف قدامه خصم قدام ربنا. ولو هو متعلم في دينه كويس هيبقى فاهم ان دي هتبقى غيبة لغيره من المسلمين لو اختلف معاه في بعض الآراء. وبشوف بعضهم كذاب بيكذب، بيدعي ان فلان قال كذا وفلان ما قالش، او فلان ده مش عارف ما بيصليش اوعوا تسمعوه، ويكون مثلا اللي بيقول عليه ما بيصليش ده مثلا بيختم القرآن في الصلاة مثلا في الشهر مثلا 4 5 مرات في المسجد، ويكون عباد، فيكون هو ما يعرفوش بس بيفتري عليه. فتنة كبيرة جدا جدا، وزحمة وخناقة ومشاكل بتعكر صفو المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس. وعشان كده أجمل حاجة لما تلاقي خناقة كده دور على الرحمة، حيث وجدت الرحمة وجدت الدين. دوري حضرتك على المشايخ اللي عندهم رحمة في الكلام. وعايز أقول لحضرتك أو حضرتك أو بقيت محتارة يبقى حضرتك بنت، عايز أقول لحضرتك أن الصادق ربنا بيهديه. لو استمعتي لشيخ لقيتيه غليظ في طريقة كلامه، بيتكلم على غيره كتير وبيغتاب غيره كتير، ده مش دين. وبالتالي اسمعي اللي تشعري أنه هو أقرب لسيدنا رسول الله في رحمته، مش في العلم، لأن أغلبنا ما يعرفش يميز العالم من المتعالم اللي مش عالم. كل أي حد بيبقى عنده مصطلحات دينية تفتكره عالم. شوف الرحمة وشوف من شهد له علماء العصر أنه عالم، وربنا ياخد بأيدينا وينجينا من فتنة الانشغال بغيبة الغير ظنا أننا أهل الحق، ويصلح أحوالنا يا رب. إزاي أفرق من ما بين أن شخصيتي ضعيفة في جزئية أني ما ردش على اللي قدامي، وبين أني بعفو لأني مش مستاهل أرد وأعمل مشكلة؟ حسب الحق. لو حضرتك فرطتي في حقك غصب عنك خوفا على فقدان منظرك قدام الناس، ان اللي قدامك يسيبك ويمشي فتبقي وحيدة، هنا يبقى ده ضعف شخصية، اني بفرط في حقي لوهم ان اللي قدامي لو طلبت مثلا يحترمني يقول لي لا، يديك فوق دماغك يا اما ما نبقاش اصحاب. لا، ما تدينيش فوق دماغي ولا حاجة، يخلف وعدي معاك يا اما ما نتشاركش. هو انا ده النظام؟ لا، ما تخلفش وعدك معايا وخليك قد كلمتك. لا، ما نتشاركش، نتخانق كتير مع بعض ونختلف كتير وكده كده هنفترق بعدين. فدائما لو حضرتك بتعفو وانت واعية ان انا شارية العلاقة وعارفة ان اللي قدامي ده انسان كويس بس ساعات بيغلط، او بعفو لان عايز ربنا يعفو عني، فانا واعي مش مضغوط عليا بخوف معين، ساعتها يبقى دي قوة شخصية والانسان بيتسامح لوجه الله. والله اعلم. ابني توفي في حادث حريق وقعد أسبوع في المستشفى يصرخ من الألم، حتى الآن لا أنسى صراخه على الرغم من أنه لم يتغسل ومات يوم الجمعة. نفسي أنسى صراخ ابني، ريحني. الله يرحمه رحمة واسعة، ونحسبه عند الله من الشهداء، ونحسب بيتكم جميعا أنتوا وكل العيلة. الشهيد يشفع في 70 من أهله، حضرتك وجوزك وبقية عيالك، واختك وجوزها وبقية عيالها، واخو جوزك وبقية عياله، والخالة والعمة والجدة، 70. ما فيش عيلة فيها 70 واحد. ابنك الجسم متوجع ده هيبقى ملك يوم القيامة، ملك، وهتشوفي جبر ربنا لخاطرك وخاطره. وجع طبعا اكيد سماعك لأنينه، ربنا سبحانه وتعالى يسكنه الفردوس الاعلى ومع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات. ما تغسلش علشان في بعض الأوقات كما يتكلم العلماء أن في أجساد لو تغسلت ممكن الجسم يعني يتأذي أكتر، فبيتم يتيمم الحريق، قد يتيمم. وساعات الغريق برضو اللي بيبوش من المية، عذرا في الكلام، ممكن يمموه ولا يغسلوه عشان المية ممكن تفسد الجسم أكتر يعني. فساعتها كأنه اتغسل. ربنا يقويكي، استعيني على قلبك بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويوم ورا يوم الذكرى دي هتقل، يوم ورا يوم الوجع ده هيقل وهتنسي إن شاء الله، لأن الإنسان بينسى. ويوم ورا يوم إن شاء الله ربنا ينزل البرد والسلام على قلبك ويجمعك بعد عمر في سبيله مع ابنك الشهيد على أبواب الجنة، وهنشوفه ملك، ملك متوج يوم القيامة. هل ممكن تستمر خاطرة الفجر بعد رمضان بنفس الوتيرة؟ صعب، صعب عليا ان يعني ان انا اقدم قيمة مضافة يومية طول السنة. ممكن ميبقاش عندي حاجة اضيفها لحضراتكم، يعني مش عايز اضيع وقتكم بان انا بس اطل عليكم كده من غير قيمة مضافة. لازم في تحضير ومذاكرة تليق بمسامع حضراتكم ووقتكم اللي حضراتكم بتدهولي، فممكن يبقى صعب شوية. لكن احنا بنستمر مرة في الاسبوع في لايف يوم السبت، وبنعمل بقى أنشطة أخرى معاكم زي التفسير وزي البرنامج الرمضاني، فدعواتكم. ربنا يتقبل منا جميعا، وتعالوا ندعي كده واسيبكم تتسحروا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، اجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا يا مولانا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومثوانا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة يا رب العالمين، سدد رميهم، واحفظ أرضهم، واحفظ بيوتهم، واحفظ أرواحهم، وشتت رمي أعدائهم يا ربنا. اللهم اجعلهم في ديارهم وبلادهم آمنين، واجعلنا في ديارنا وبلادنا مطمئنين آمنين، وأنزل رزقك الواسع على بلادنا يا ربنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العباد بين يديك، ومن الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على حبك وخدمة عبادك. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، نشوفكم بكرة إن شاء الله.